بطبيعة الحال المجاهدون الذين يتقحمون ساحات الجهاد بحثا عن الشهادة ليسوا معنيين بهذا الحديث، وإنما هو حديث لي ولأمثالي. ومن هنا فمن الضروري أن نقف عند أهمية الجهاد. كيف يمكن للإنسان أن يستشهد إذا لم يكن الدافع في نفسه للجهاد قويا؟ فاز المجاهدون على طريقة إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون. نعم، ربح المجاهدون وفاز المجاهدون. المشكلة هي في نفسي ونفسك، نحن الذين لا نحرص على الجهاد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه سلمة. هل ما بينجرح في سبيل الله عز وجل؟ لا يصيبه شيء في سبيل الله تعالى في طريق الجهاد، يكون ناقصا عندما يلقى الله عز وجل. لقي الله وفيه سلمة. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله كتب القتل على قوم والموت على آخرين، وكل آتيه منيته كما كتب الله له، فطوبى للمجاهدين في سبيله والمقتولين في سبيله. أيضا نجد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: للجنة باب يقال له باب المجاهدين، يمضون إليه فإذا هو مفتوح، وهم متقلدون بسيوفهم، والجمع في الموقف، والملائكة تزجر، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه. إن الله أعز أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا ويوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دم أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك ذاك ولكن بعين القلوب وهمس.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات. بعزتك يا عز المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم شرح الآيات، ومن ثم تستمعون إلى تعليم التجويد. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد موجز الأنباء قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 1:53، أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة بعنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:20، وبعد ذلك نقدم إليكم الوصايا الخالدة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 3 تماما، أما عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب التواصل، في رعاية الله وحفظه.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث يدور حول سورة الفاتحة، تلك السورة التي لا ينفد عطاؤها ولا تنتهي إيحاءاتها ودروسها، فمهما تحدثنا عنها فإنها تبقى السورة الأعظم والسورة الأكثر عمقا في القرآن الكريم، والتي هي عصارة وخلاصة القرآن الكريم وما جاء به من مفاهيم وتوجيهات وإرشادات وعقيدة، بل إننا نقف عاجزين أمام بحرها الذي لا يدرك قعره، ومهما تحدثنا عن أسرارها نجد أنفسنا لا نزال نقف على بداية ساحلها، ولا بد لنا أن نستمر في الحديث الذي بدأناه في اليوم السابق حول العبادة ومفهوم العبادة ومفهوم حصر العبادة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الآية المباركة قلنا حصرت العبادة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد، يعني أن تحصر العبادة بالله وترفض كل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذه فائدة كما ذكرنا تقديم المفعول به إياك نعبد، لم يقل نعبد نعبدك أو نعبد إياك، وإنما إياك نعبد، هنا حصر للعبادة. وقلنا أن الكثير قد يفهم من هذه الآية المباركة العظيمة والتي نرددها كل يوم عشرات المرات، قد نفهم منها العبادة بمعنى الطقوس العبادية، بمعنى الصلاة وما فيها من سجود وركوع. طبعا هذا مفهوم خاطئ، وهذا حصر للآية المباركة في زاوية ضيقة وتحجيم لدلالات هذه الآية العميقة والكبيرة، وتحجيم لآفاق هذه الآية المباركة. الآية المباركة ذكرت العبادة ولم تذكر الصلاة، لم تقل إياك نصلي أو إياك نسجد وإياك نركع، بل قالت إياك نعبد، والعبادة تشمل كل ممارسة وتشمل تحكيم المنهج الرباني وتشمل الطاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة أوامره وطاعة نواهيه والأخذ بمنهجه في الحياة ورفض كل الطواغيت وكل العبوديات الزائفة والمصطنعة ورفض كل الأرباب البشرية والدولية كما تشهد ساحتنا المعاصرة من أرباب ومن مقولات أنا ربكم الأعلى. ولهذا نفهم أن العبادة لا تعني الصلاة، فعندما تقول إياك نعبد كل يوم لا يعني أنك تكتفي بأن تصلي لله وتسجد لله، ولا تصلي للملك الفلاني وللطاغية الفلاني وللحاكم الجائر الفلاني، بل إن الآية تتحدث عن تحكيم وحاكمية المنهج الرباني في الحياة، عن طاعة الله من خلال الأوامر والنواهي. ولهذا عندما نراجع العبادة وآيات العبادة في القرآن الكريم، وعندما نراجع آيات الشرك في القرآن الكريم، لا نرى أنها مقتصرة على شرك الأصنام وعبادة الأصنام، بل نرى أن مفهوم العبادة ومفهوم الشرك أكبر من ذلك. فالأصنام كانت مصداق من مصاديق الشرك ومصداق من مصاديق العبادة، ولكن القرآن الكريم في كثير من الآيات المباركة يعتبر اتخاذ الرهبان أربابا من دون الله، ويعتبر اتخاذ الهوى إلها. فهذا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، هنا الرب يعني أنا المربي، أنا صاحب المنهج في الحياة، أنا صاحب الحاكمية في الحياة. وبعض المفسرين قالوا أن قول أنا ربكم الأعلى هذا القول قول مجازي، لا، أنا أقول هذا قول حقيقي. فرعون كان يريد من الأمة أن تخضع لأوامره، أن تخضع لمنهجه، أن يريد أن يحكم منهجه في الحياة، وهذه هي الطاعة، وهذا هو الإله، وهذا هو الرب. ما معنى الرب؟ الرب يعني الذي يربيك بمنهج معين، الذي يفرض عليك هذا المنهج. فعندما يفرض فرعون والحاكم الجائر الطاغية المنهج من غير المنهج الإلهي وبعيدا عن المنهج الرباني، هذا من أكبر مصاديق الشرك في حياتنا المعاصرة. ولهذا ترى كثير من الآيات المباركة تتحدث عن الشرك بهذا المعنى وليس بمعنى شرك الأصنام الحجرية. قال تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. انظر إلى هذا التعبير: الذين كنا ندعو من دونك. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هذه الآيات المباركة وغيرها كثير ليست بصدد الحديث عن عبادة الأصنام الحجرية وشرك الأصنام الحجرية، بل هي بصدد نوع آخر من الشرك وهو الأكثر خطورة، وهو اتباع الطواغيت وتحكيم منهجهم في الحياة والابتعاد عن المنهج الرباني. إن مشكلة المشركين في صدر الإسلام ليست أنهم لم يكونوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، هذه ليست مشكلتهم على الإطلاق، لأنهم كانوا يؤمنون بالله وبأنه الخالق والرازق والمدبر والسميع والعليم، وهذا بنص القرآن الكريم كما نرى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن المشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للسماوات والأرض، وهو الرازق، وهو المميت، وهو المحيي، وهو المدبر للأمور. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فما هي مشكلة المشركين إذن؟ إن مشكلتهم تقررها الآيات السابقة في نفس السورة المباركة سورة يونس، حيث أنهم كانوا يتخذون الطواغيت أولياء من دون الله، ويتخذون البشر أولياء من دون الله، ويتصورون بأن لهم القدرة المستقلة والتأثير المستقل عن قدرة الله سبحانه. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فهنا الآيات المباركة تعتبر أن إطاعة الطاغية وإطاعة الحاكم الجائر هو عملية العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنك عندما تقول إياك نعبد لا يعني إياك نصلي وإياك نركع وإياك نسجد فقط، بل يعني إياك نعبد، يعني منك نتخذ المنهج في تطبيقنا للحياة، منك نتخذ الحاكمية في الحياة. هذا الدين الدين القيم الذي يقوم في الحياة في كل جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولهذا من أكبر مصاديق الشرك في حياتنا المعاصرة هو أن نبتعد عن الإسلام، أن نتخذ منهجا غير المنهج الرباني وحاكمية غير حاكمية الله سبحانه وتعالى ومنهج الله سبحانه وتعالى في الحياة هنا. ولهذا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أن ترفض كل منهج غير المنهج الرباني، وأن تعلن التوحيد في الحاكمية والتوحيد في المنهج، وأن ترفض كل الطواغيت الذين يدعون الربوبية ويدعون الإلوهية. أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وهناك اليوم نعيش عبودية الدول الاستكبارية التي تسعى جاهدة من أجل استرقاق البلدان المستضعفة من خلال فرض إرادتها بالقوة الغاشمة وبالجيوش والعساكر، من أجل إركاعها وإذلالها تحت شعار فرض الإرادة الدولية وحفظ مصداقيتها، في الوقت الذي تشل فيه هذه الإرادة الدولية حينما يكون فرضها يؤدي إلى إيقاف الاعتداء على المسلمين، كما نشاهد اليوم في ساحتنا السياسية المعاصرة. ولهذا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يجب أن تجسد كل هذه المفاهيم وكل هذه الدلالات في الحياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف.
ذكر وموعظة. قال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من
الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد،
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الغر الميامين. السلام عليكم أعزتي المستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ سليمان الجمزوري: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل، كل بكلمة وهذا المنفصل. تطرقنا في الحلقة الماضية إلى حكم المد الطبيعي وأقسامه، والآن نشرح المد الفرعي ونضرب أمثلة له. المد الفرعي هو الذي يتدخل فيه الهمز والسكون، كما تقدم شرحه في باب المد الطبيعي في الحلقة الماضية. فالهمز يكون سببا لثلاثة أنواع من المد، والسكون سبب لنوعين من المدود، والمد الفرعي يزيد مده على حركتين. والمد بسبب الهمز إما أن يكون في كلمة واحدة ويسمى واجبا متصلا، أو يكون المد والهمز في كلمتين فيسمى جائزا منفصلا. أولا المد المتصل الواجب، سمي هذا النوع من المد واجبا لإجماع القراء على وجوب مده زيادة عن المد الطبيعي، وسمي متصلا لأن المد والهمز قد اجتمعا في كلمة واحدة. ومقدار المد الواجب المتصل 4 أو 5 حركات، ونحن نختار الأول أي 4 حركات في حالة الوصل. أما إذا وقف القارئ عليه فله أن يمد إلى 6 حركات إذا كان الهمز متطرفا، نحو الوقوف على كلمة جاء. أمثلة على المد المتصل الواجب والذي يمد 4 حركات في حالة الوصل وفي كلمة واحدة، نحو السماء، قائلون، الملائكة. مثال على الياء بعدها همز: سيئت وجوه الذين كفروا، وجيء يومئذ بجهنم، سوء قروء. والمد الثاني من المدود الذي سببه الهمز يسمى المد الجائز المنفصل، وسمي جائزا لاختلاف القراء فيه، فبعضهم روى مده وبعضهم روى قصره، وبعضهم أجاز المد والقصر. وسمي منفصلا لأن المد في كلمة والهمزة في كلمة ثانية. ومقدار مده على رواية حفص 4 أو 5 حركات وصلا، بمعنى أننا إذا فصلنا الكلمة الأولى عن الثانية فيمد مدا طبيعيا وهو حركتان فقط بالنسبة للكلمة الأولى، وسيتضح كل ذلك من خلال الأمثلة. إذن فالمد الجائز المنفصل تنتهي الكلمة الأولى فيه بأحد حروف المد الثلاثة، ثم تبدأ الكلمة التالية بهمز. مثال على حرف المد: الألف بعده همز في كلمتين:
إنا أعطيناك الكوثر.
ومثال على حرف المد: الواو بعدها همز:
قالوا آمنا.
ومثال على مد الياء التي بعدها همز في كلمتين:
يا أبت إني رأيت 11 كوكبا.
ومن المد الجائز المنفصل مد الصلة الطويلة، وهو المد المتولد من هاء الضمير المكسورة أو المضمومة الواقعة بين متحركين ثانيهما همز. وهاء الضمير أو هاء الكناية يكنى بها عن المفرد الغائب، وتأتي عادة في آخر الكلمة، مثل آتيناه ربه. والفرق بين آتيناه وكلمة ربه أن الضمير في آتيناه لا يمد ولا يشبع، بينما المد والإشباع في هاء ربه يمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي. إذن مد الصلة الطويلة يحصل في كلمتين تكون في نهاية الكلمة الأولى هاء الضمير المكسورة أو المضمومة:
إذ قال له ربه أسلم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ومن آياته أن خلق لكم يحسب أن ماله أخلده.
ويسمى هذا المد بمد الصلة الكبرى كذلك. وأما إذا كان قبل الهاء متحرك والهاء مكسورة أو مضمومة ولم يأتي بعدها همز، تمد حركتين وتشبع، ويسمى مد الصلة الصغيرة أو الصغرى، ويجعل تحت الهاء واو صغيرة. وإذا لم تجتمع الشروط المذكورة، وذلك بأن كان قبل هاء الضمير ساكنا، فلا تمد الهاء المتحركة عندئذ. مثال: إليه
يصعد الكلم الطيب منه وإنهم لفي شك منه مريب.
فيه
إذ نفشت فيه غنم القوم.
نعم، هناك استثناء في هذه القاعدة ورد في قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا من سورة الفرقان، فتمد الهاء مدا طبيعيا أي بمقدار حركتين. كذلك لا تمد هاء الضمير إذا كانت ساكنة عند الوقف وإن كان الحرف الذي قبلها متحركا. مثال: ركبه
عنده عنده خلقه خلقه.
والاستثناء في مد الصلة القصيرة التي تكلمنا عنه قبل ذلك في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، فلا تمد هاء الضمير هنا نتيجة هذا الاستثناء في القاعدة. أعزائي المستمعين الأكارم، تناولنا في هذه الحلقة المد الفرعي، وذكرنا أن هذا المد الذي يحصل بسبب الهمز بعد أحرف المد الثلاثة، ومررنا بالمد المتصل والمنفصل كذلك، ومد الصلة الطويلة والقصيرة. وسنتناول في الحلقة المقبلة إن شاء الله المد بسبب السكون. مستمعين الأعزاء، والآن نتلو عليكم آيات بينات من كلام الله المجيد من سورة الأنبياء الآية 51. ولحين تهيئة المصحف نقرأ عليكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول عظمة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جملة حديثه عن عظمة القرآن ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
رمضان ركعة القائم، رمضان منية الصائم، رمضان رحمة الباري، رمضان عطر أسحاري، رمضان نهر أذكاري. إلهي فقد كنت ترعاني، إلهي ترى كيف تنساني.
إلهي تنساني. أنا عبدك الجليل. إلهي ألا قوماني. إلهي أنا عبدك الجليل. إلهي ألا قوماني. رمضان رمضان شكرك يا رحمن شفيعي أضيفني.
بشهرك أبذر الإحسان في ذاتي، وأسقي بدره من ماء طاعاتي، أعبئ من دعائي زيت مشكاتي، وينسج لذتي شهد مناجاتي. رمضان لوحة الخير، رمضان نفحة البر، رمضان آية الذكر. رمضان واحة الدهر، رمضان سجدة الشكر، رمضان نسمة العطر. إلهي وذا شهر غفراني، إلهي وفوز ورضواني.
إلهي أنا عبدك الجاني. إلهي ألا قوماني. إلهي أنا عبدك الجاني. إلهي ألا قوماني.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال طوقت مستشفيين آخرين في قطاع غزة